بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله. كنا وقفنا في المجلس الأول من هذه الدورة المصغرة المتعلقة بهذا الكتاب عند ذكر المراتب، يعني مراتب الجرح والتعديل. فالمرتبة الأولى الصحابة، والمرتبة الثانية من أكد بمدح، والثالث من أفرد بصفة، والرابع من قصر عن درجة الثالث قليلا، وإليه الإشارة بصدوق. قلنا إن هؤلاء حديثهم صحيح. ثم الخامسة كذلك انتهينا من البحث فيها. قال السادسة: من ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله، وإليه الإشارة بلفظ مقبول حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. وكلمة مقبول الغالب، بل لو قيل إنه المضطرد، أن الحافظ رحمه الله يطلقها، هذه الكلمة مقبول يطلقها على من ينفرد ابن حبان بتوثيقه. كلمة مقبول لو أنك تتبع التقريب تجد أن الحافظ ابن حجر رحمه الله يطلقها على الراوي الذي له حديث قليل، الراوي المجهول الذي ينفرد الحافظ ابن حبان بتوثيقه. وأنتم تعرفون موقف العلماء من توثيق ابن حبان. ابن حبان رحمه الله ربما وثق المجاهيل فعنده تساهل، فالحافظ رحمه الله يتأمل في ترجمة الراوي، إذا رأى أن هذا الراوي لم يوثقه إلا ابن حبان فحينئذ يقول عنه مقبول. ما معنى كلمة مقبول؟ هذه كلمة انفرد بها الحافظ، لأن كلمة مقبول عند غيره من أهل العلم يعني أن حديثه صحيح، حديثه مقبول. لكن في التقريب ننتبه، هذا اصطلاح خاص، هذا اصطلاح خاص بالتقريب. إذا رأيته في الراوي مقبول فعلم أنه ضعيف، إياك أن تقول إنه مقبول إذا الحديث صحيح أو حسن. لا، إذا رأيت مقبول هو ضعيف. ويتبادر إلى الذهن أن الحافظ ابن حبان انفرد بتوثيق هذا الراوي، لذلك الحافظ يقول حيث يتابع، يعني هو مقبول الحديث إذا توبع، إذا تابعه راوي آخر، وإلا فلين الحديث، يعني حديثه فيه ضعف، حديثه ضعيف. ولكن أيضا هذا الكلام منتقد، لأن المرتبة السابعة والمرتبة الثامنة وربما التاسعة كذلك يقبل حديثهم إذا توبعوا. فكلمة مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث، هذه ليست خاصة بها بهذه الطبقة أو بهذه المرتبة. المقصود هنا أن نعرف كلمة مقبول ماذا يريد بها الحافظ. يقول السابعة: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق، وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال. روى عنه خمسة أو ستة، روى عنه اثنان أو ثلاثة، روى عنه جمع ما وثق أيضا. يقول هو مستور أو مجهول الحال. حتى هذا يصح أن يقال عنه مقبول إذا توبع، وإلا فلين الحديث. الثامنة، من لم يوجد فيه توثيق لمعتبر ووجد فيه إطلاق الضعف ولو لم يفسر وإليه الإشارة بلفظ ضعيف، هذا راوي ما وثقه أحد، لا ابن حبان ولا العجلي ولا ابن معين ولا ابن المديني، ما أحد وثقه، بل ضعفه أحد العلماء، قال النسائي مثلا أو قال أبو زرعة أو قال الدارقطني، قال عنه إنه ضعيف ولم يفسر سبب الضعف، قال ضعيف فقط، ما فسر لنا لماذا هو ضعيف، يعني هل هو لسوء حفظه، هل هو لجهالته، هل هو لبدعة فيه، هل هو لغفلة فيه، لماذا، يعني ما سبب التضعيف، ما تفسيره، ما ندري، قال ما فسر، هذا يقول عنه ضعيف. لأن الراوي إذا لم يوجد فيه توثيق ووجد فيه تضعيف، إعمال التضعيف فيه أولى من إهماله، حتى هذا الراوي كذلك يصدق عليه أن يقال مقبول حيث يتابع، وإلا فضعيف الحديث. قال التاسعة، من لم يروي عنه غير واحد ولم يوثق وإليه الإشارة بلفظ مجهول. علماء المصطلح المتأخرون يقسمون المجهول إلى نوعين، مجهول العين ومجهول الحال، ويفرقون بينهما. يقول المجهول العين هو الذي روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر، قالوا مجهول الحال ما روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه معتبر. الحافظ رحمه الله في كتابه التقريب راعى هذا التقسيم، فيطلق على مجهول الحال كلمة مستور أو كلمة مجهول الحال، ويطلق على مجهول العين كلمة مجهول، هكذا بيطلق. فأنت إذا رأيت في التقريب كلمة مجهول فهذا مجهول العين، روى عنه راو واحد فقط، وإذا رأيت كلمة مستور أو مجهول الحال روى عنه اثنان فأكثر، ولكن هذا لم يوثق وهذا لم يوثق. يقول العاشرة، من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح، يعني بقادح في عدالته، بقادح في عدالته، وإليه الإشارة بمتروك أو متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط، أو قادح في ضبطه قدحا شديدا، مع أن كلمة القدح تطلق غالبا في العدالة، لكن متروك الحديث أو متروك أو واهي الحديث أو ساقط، هذه إن كان الطعن في العدالة كان يكون متهما بالكذب، هذا متروك الحديث، أو الطعن في الحفظ طعنا شديدا، فإن كان الراوي ضعيفا ضعفا شديدا في حفظه مخلطا فاحش الغلط، أيضا هذا يترك حديثه، أو يقال ساقط أو واهي الحديث أو ذاهب الحديث إلى آخره. الحادية عشرة، من اتهم بالكذب، أيضا وهذا يقال عنه متروك الحديث. الثانية عشرة، من أطلق عليه اسم الكذب وضع فيقال كذاب وضاع إلى آخره. طيب، نحن قلنا المرتبة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة حديثها مقبول، الأولى الثانية الثالثة حديثها صحيح، الرابعة حديثها حسن، الخامسة ماذا قلنا فيها؟ الحديث حسن إلا إذا تبين أن هذا الحديث مما أنكر عليه أو أخطأ فيه. ولكن نخرج من ذلك نخرج منهم من رمي ببدعة، لأن المبتدع ما قيل عنه قدري أو مرجئ، هذه البدعة المعروفة في الرواة، بدعة القدر، بدعة الإرجاء، بدعة التشيع، بدعة الخروج، مشهورة في الرواة، فقد يكون ثقة. محمد بن خازم الضرير الكوفي كان رأس المرجئة في الكوفة، وهو ثقة محتج به، وغيره كالأعمش، قتادة، فعندهم بدع ومع ذلك احتج بحديثهم. وإذن البدعة لا تؤثر على الحفظ، هذا الذي عليه أهل الحديث وعلماء الحديث. فمن عنده بدعة كالقدر أو التشيع أو الإرجاء إلى غير ذلك، بس بدعة مخففة مغلظة تخرج من الإسلام. فالمقصود أنه قد يكون ثقة، قد يكون صدوقا، قد يكون ضعيفا. فالبدعة بحد ذاتها لا تؤثر على الرواية، إلا عند بعض العلماء الذين يقولون المبتدع الداعية إذا روى ما يقوي بدعته، بعض العلماء ما يقبل. لكن حتى هذا الكلام نظري، لأن العلماء رووا أحاديث في فضائل أهل البيت وصححوها، مع أن في أسانيدها رواه رموا ببدعة التشيع. طيب، إذن البدعة لا علاقة لها بالرواية فيما يظهر. فالراوي قد يكون ثقة، الراوي الذي عنده البدعة يكون ثقة، يكون صدوقا، يكون ضعيفا. فإدخال من رمي ببدعة هنا ليس بجيد. طيب، الطبقة السادسة، الطبقة السابعة، الطبقة الثامنة، الطبقة التاسعة، السادسة، السابعة، الثامنة، حديث ضعيف ويقوى بغيره. من قيل فيه مقبول، من قيل فيه مستور، مجهول الحال، ضعيف، هؤلاء حديث ضعيف ويقوى بغيره، يكون حسنا أو صحيحا. الطبقة التاسعة يمكن إدخالها في التي قبلها، ما قيل فيه مجهول بحسب الاجتهاد، ولكن أقول يمكن، من قيل فيه مجهول العين. اشتهر عند المتأخرين أن من قيل فيه مجهول العين أنه لا ينفع في الشواهد والمتابعات، بمعنى أن حديثه لا يتقوى، وهذا فيه نظر، هذا الإطلاق فيه نظر، لأن بعض العلماء قوى حديث من هذا حاله إذا كانت له طرق أخرى ضعيفة. طيب، الطبقة العاشرة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، حديثهم ضعيف جدا، بل يصل إلى حد الموضوع ولا يتقوى بغيره البتة. من قيل فيه متروك الحديث أو واهي الحديث أو ساقط، من اتهم بالكذب، والحافظ أحيانا يعبر بهذا يقول متهم بالكذب، ما قيل فيه كذاب وضاع إلى آخره، هؤلاء حديثهم لا يتقوى بغيره ولا يصلح في الشواهد والمتابعات، حديث هؤلاء لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يتقوى، لا يصلح في الشواهد والمتابعات ولا يتقوى بغيره، يعني حديث ينفرد به هؤلاء الناس، له ثلاثة طرق: طريق فيه متهم بالكذب، وطريق فيه متروك الحديث، وطريق فيه ساقط. هل يتقوى هذا الحديث ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره؟ الجواب لا، الجواب لا،
ما يتقوى. هؤلاء حديثهم لا يعضد بعضهم بعضا، بل إن الحديث إذا انفرد به هؤلاء يغلب على الظن أنه مما صنعته أيديهم، وأنه يسرق بعضهم من بعض، ينفرد به راوي كذاب أو ساقط الحديث فيسرق بعضهم من بعض، هذه طريقتهم. ولذلك هنا نبه بعض العلماء إلى خطأ، إلى إطلاق فيه تجوز، وذلك أن بعض المؤلفين في مصطلح الحديث أطلق العبارة في قوله إن الحديث إذا تعددت طرقه يرتقي إلى درجة الحديث الضعيف، إذا تعددت طرقه يرتقي إلى درجة الحديث الحسن. هذا الإطلاق ليس بجيد. الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه وكانت الطرق ليس ضعفها شديدا، هذا مهم، بشرط أن تكون هذه الطرق ليس ضعفها شديدا، إذا كان ضعفها شديدا ما ترتقي. ومن هنا وقع بعض المتأخرين في التساهل، حيث عمدوا إلى أحاديث لها طرق وحسنوها مع أن طرقها ضعيفة ضعفا شديدا. بل إن بعض العلماء المتقدمين كانوا إذا الحديث له طرق كثيرة وكلها ضعيفة ربما يصححون ولا يحسنون الحديث، فالمسألة فيها دقة وذوق. والمقصود أن الحديث تقريبا اتفق النقاد الكبار من المتقدمين ومن المتأخرين أيضا أن الحديث إذا كانت له طرق وضعفها شديد فإن هذه الطرق لا تتعاضد ولا يقوي بعضها بعضا، ما تنجبر، ما يجبر بعضها بعضا، الجبر يكون في الضعف اليسير، كما قال ربنا سبحانه وتعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذه تعضد هذه تذكرها، فإذا كان الكسر شديدا ما ينجبر. والله المستعان. وأيضا كما أن بعض المتأخرين توسعا غير محمود في الحديث إذا تعدد طرقه وأطلقوا العبارة وحسنوا أحاديث لها طرق ضعيفة جدا، وهذا ليس بجيد. كذلك جاء بعض المعاصرين من طلاب العلم بالحديث أيضا جاءوا ببدعة أخرى وقالوا لا يوجد شيء اسمه حديث حسن لغيره، وهذا غلط أيضا. هذا سبحان الله دائما تجد أن الحق يكون وسطا، قالوا ما في حديث حسن لغيره، الحديث إذا كانت له طرق كلها ضعيفة فضعيف، وهذا غلط، هذا ليس على طريقة أهل العلم. أهل العلم ينظرون في الأسانيد، إذا كان الضعف يسيرا يقوي بعضها بعضا، وهذا في كتاب الله سبحانه وتعالى أن تذكر إحداهما الأخرى. فهذا الرجل في الأصل أنه صدوق لكنه في حفظه سوء، فإذا انفرد بحديث لا نقبله إنه ضعيف في حفظه ضعف، فإذا تابعه رجل آخر في مستواه حينئذ يغلب على الظن أن الرجل حفظ الحديث لأنه قد توبع، فهذه المتابعة تنفعه وتجبر ما عنده من الضعف في حفظه، فيرتقي الحديث إلى حسن. هذا جائز شرعا وعقلا. وأما بعض طلاب العلم المعاصرين الذين يقولون لا يوجد حديث حسن لغيره فهذا غلط، كما أن ذاك الأول غلط. والله المستعان. لذلك هؤلاء الذين جاءوا بالبدعة الأخيرة ضعفوا أحاديث كثيرة من هذا الباب من باب الحديث الحسن، من باب الحديث الحسن لغيره، خالف في ذلك سبيل المؤمنين. طيب، انتهينا الآن من المراتب. إذن هذه المراتب مهمة، الحكم على الرواة مهم جدا لأنه ينبني عليه الحكم على الحديث. قال: وأما الطبقات، فالأولى الصحابة على خلاف مراتبهم، وتمييز من ليس له منهم إلا مجرد الرؤيا من غيره. يعني الصحابة جعلهم طبقة واحدة، مع أن الصحابة طبقات ليسوا سواء. يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس في طبقة مثلا عبد الله بن الزبير أو ابن عباس. أبو بكر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام من الجاهلية، وهو صاحبه وكان في سنه أو أكبر منه، يعني أسن منه. لكن ابن عباس وابن الزبير وهؤلاء كانوا صغار. كذلك من شهد بدر ليس كمن شهد أحد، من شهد أحد ليس كمن شهد الخندق، ومن شهد الخندق ليس كمن شهد بيعة الرضوان، وهكذا. ومن شهد البيعة ليس كمن أسلم عام الفتح. فهم طبقات. لذلك ابن سعد وابن حبان وجماعة جعلهم طبقات، جعلوا الصحابة طبقات بالنظر إلى الفضل والسابقة، فأهل بدر هم أفضل من أهل أحد، أهل أحد أفضل من أهل الخندق إلى آخره. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، قبل أن صلح الحديبية. فالصحابة السابقون الأولون أفضل من جاء بعدهم، لا شك في ذلك. فالصحابة يتفضلون، أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الخندق، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل فتح مكة. فالصحابة طبقات. لكن قد يقول قائل: إذا كان الصحابة طبقات فلماذا ابن حجر جعلهم في التقريب طبقة واحدة؟ الجواب: ابن حجر رحمه الله يعتمد هنا في هذا الكتاب ما هو معتمد في علم جرح التعديل، الرواية. هذا العلم لا ليس فيه البحث في فضائل الصحابة ومراتب الصحابة من حيث الفضل والسابقة، وإنما البحث فيه في الرواية، يعني في توثيق الراوي. والصحابة من هذه الحيثية كلهم ثقات. الصحابة من جهة الرواية والثقة في نقله وحديثه كلهم ثقات، كلهم طبقة واحدة. ما نقول الصحابة فيهم مثلا من حديثه صحيح وفيهم من حديثه حسن، لا، كلهم مرتبة واحدة، طبقة واحدة في هذا، كلهم ثقات. لذلك هو في المراتب جعل الصحابة مرتبة واحدة، كلهم عدول ثقات رضي الله عنهم. فلما جاء في الطبقات جعلهم طبقة واحدة، لأن المعتمد هنا الرواية والثقة في النقل والحديث. طيب، لذلك يقول: على اختلاف مراتبهم. رحمك الله. وتمييز من ليس له منهم إلا مجرد الرواية من غيره. وتمييز من ليس له منهم إلا مجرد الرؤية من غيره. يعني بعض الصحابة لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، رآه فقط، رآه رؤية. فالحافظ في هذا الحال يقول: له رؤية. إيش تفهم من كلمة له رؤية؟ يعني ليس له رواية، فهو يميزه، يقول: فلان ابن فلان له رؤية. يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يسمع منه، سمع من أصحابه. فهو يقول إنه يميز الذي له مجرد الرؤية فقط. وهذا طيب، حتى تعلم أن هذا لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما سمع من الصحابة. قال: الثانية طبقة كبار التابعين كابن المسيب، فإن كان مخضرما صرحت بذلك. المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام، والمخضرم في اللغة هو الذي يدرك جيلين، فمن أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام من التابعين يقال مخضرم. الثالثة الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن بن سيرين. الحسن بن سيرين توفي سنة 1100. الرابعة طبقة تليها جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة. الخامسة الطبقة الصغرى منهم الذين رأوا الواحدة والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش. إذن قسم التابعين إلى كم طبقة؟ إلى 5 طبقات أو إلى 4 طبقات. كبار التابعين، الطبقة الوسطى، طبقة تليها الطبقة الصغرى. طيب ما هو الضابط؟ كبار التابعين كسعيد بن المسيب وأبي العالي الرياحي وأمثالهم. طيب الطبقة الوسطى طبقة الحسن ابن سيرين، طبقة تليها وهم كبار تلاميذ هؤلاء كالزهري وقتادة. جل روايتهم عن من؟ يعني معظم روايتهم عن التابعين كالزهري وقتادة. الزهري روى عن أنس وروى عن بعض الصحابة صغار الصحابة، لكن معظم روايته عن من؟ عن التابعين من شيوخه كعروة ومحمد بن القاسم وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهؤلاء الفقهاء 7 شيوخه، وكذلك قتادة يروي عن الحسن يروي عن ابن سيرين يروي عن التابعين. طيب الطبقة الصغرى من التابعين، الطبقة الصغرى رأت الواحد والاثنين من الصحابة وليس لهم رواية، وربما رأوا حديثا واحدا أو حديثين، مثل من؟ الأعمش كالأعمش. الأعمش رأى أنس بن مالك. طيب السادسة الطبقة السادسة طبقة عاصر الخامسة، يعني هم والخامسة في سن واحد، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج. إذن ما الفرق بين الخامسة والسادسة؟ الخامسة رأت الصحابة نالت هذا الشرف، والسادسة ما رأت، هذا الفرق فقط. يعني مجرد رؤية الصحابة جعلتهم في رتبة أعلى. طيب هذا لابد من ضبطه وحفظه. قال السابعة، الآن نحن انتهينا من مرحلة، مرحلة من؟ التابعين. لأن الحافظ رحمه الله يعني لو تأملت في المراتب هذه الطبقات جعلها 3 مراحل، أخرج الصحابة تأتيك التابعين وتابع التابعين وتابع تابع التابعين، وكل مرحلة فيها طبقات ما عدا الصحابة. طيب إن جئنا إلى مرحلة التابعين كم نجد عندنا؟ نجد عندنا 5 طبقات. إذا جئنا إلى مرحلة التابعين 5 طبقات: كبار التابعين، أواسط التابعين، طبقة تليها صغار التابعين، ومن وجد مع صغار التابعين ولكن ما رأى الصحابة. طيب أمثلة على ذلك: كبار التابعين كسعيد المسيب، الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن بن سيرين، طبقة تليها الزهري وقتادة. وهو قيد هذه الطبقة بماذا؟ بأن جل روايتهم عن كبار التابعين. طيب والطبقة الخامسة اللي هم صغار التابعين، من رأى الواحد واثنين من الصحابة ولم يثبت لهم سماع من الصحابة. الطبقة الخامسة السادسة وجدوا مع الخامسة ولكن ما رأوا الصحابة، انتهت المرحلة الأولى، انتهت مرحلة التابعين، ضبطت. طيب أنت الآن إذا رأيت مثلا في تقريب التهذيب، أنت عندك سند الآن فيه راو يروي عن الصحابة، زيد يروي عن الصحابة، زيد عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنت الآن فتحت التقريب في ترجمة زيد، قال لك الحافظ بن حجر زيد هذا من الطبقة السادسة، ما الذي يتبادر إلى ذهنك حينئذ؟ إنه فيه انقطاع، أليس كذلك؟ فيه انقطاع، لأن السادسة يقول الحافظ إنهم ما رأوا الصحابة، واضح؟ طيب إن قال لك من الخامسة احتمال أن يوجد انقطاع، لأن الخامسة رأت الصحابة ولكن لم يثبت السماع، احتمال أن هذا الرجل سمع، فأنت لابد في هذه الحالة أن تراجع ترجمته مراجعة دقيقة، ترى هل له سماع أو ليس له سماع، والعلماء يبينون ذلك. طيب المرحلة الثانية الآن مرحلة تابع التابعين، يقول السابعة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري. إذن الطبقة السابعة كبار التلاميذ الآخذين عن التابعين كمالك بن أنس وسفيان الثوري، ومعهم شعب بن الحجاج، ومعهم حماد بن زيد وحماد بن سلمة والليث بن سعد والأوزاعي، كلهم هؤلاء من هذه الطبقة، هؤلاء كبار الآخذين عن التابعين. الثامنة الطبقة الوسطى منهم كابن عيينة وابن علية، كسفيان بن عيينة وإسماعيل بن علية. التاسعة الطبقة الصغرى من أتباع التابعين كيزيد بن هارون والشافعي وأبي داود الطيالسي وعبد الرزاق. يزيد بن هارون أخذ عن التابعين، الطيالسي كذلك، عبد الرزاق كذلك، أما الشافعي ففيه نظر، الشافعي صغير ما أدرك التابعين، لذلك هنا يقول في إدخال الشافعي في هذه الطبقة نظر، إذ عند مولود الشافعي لم يبقى أحد من التابعين فتدبر. لا فيه بس نادر جدا، واحد أو اثنين يعني، وما أدركهم الشافعي، ما أخذ عنهم يعني. طيب انتهت الآن المرحلة الثانية، مرحلة الآخرين عن التابعين، وقسمهم إلى كم طبقة؟ إلى ثلاث طبقات، كبار الآخذين، الوسطى من الآخذين، الصغر. السابعة هم الكبار، والثامنة الوسطى، والتاسعة الصغر. طيب السابعة كبار الآخذين عن التابعين، ما مثاله؟ مالك الثوري، والوسطى ابن عيينة وابن علية، والصغرى كيزيد بن هارون وأبي داود الطيالسي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني. طيب الآن المرحلة الثالثة، مرحلة الآخذين عن تبع الأتباع، وهؤلاء أيضا قسمهم إلى ثلاثة طبقات، كبار الآخذين العاشرة، كبار الآخذين عن تبع الأتباع ممن لم يلق التابعين كأحمد بن حنبل وابن معين وإسحاق بن راهوية وابن المديني والفلاس وهؤلاء. الحادية عشرة الطبقة الوسطى من ذلك كالذهلي والبخاري. الطبقة الثانية عشرة صغار الآخذين عن تبع الأتباع كالترمذي، والحقت بها باقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلا كبعض شيوخ النسائي. واضح الآن؟ هذه المرحلة الثالثة انتهت، كبار الآخذين عن تبع الأتباع كابن حنبل كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والوسطى من ذلك كالإمام البخاري ومعه الذهلي، والصغرى كالترمذي. قال وذكرت وفاة من عرفت سنة وفاته منهم، فإن كان من الأولى والثانية فهم قبل المئة، يعني إن كان من الصحابة أو من كبار التابعين أو المخضرمين فإنه قبل المئة. يعني إذا قال الحافظ بن حجر عن الطبقة الأولى أو الثانية توفي سنة 40، يعني 40، سنة 70 يعني 70 كما هي. وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد المئة. يعني إذا قال الحافظ في راو من الثالثة توفي سنة 20، ما معنى ذلك؟ أي نعم 120. إياك أن تقول توفي في زمن عمر بن الخطاب، لأن عمر في 20 كان موجود، عمر توفي سنة 23. فأنت ربما مثلا يقال لك الراوي هو مثلا الأعمش، يقول الأعمش توفي سنة 48 فقط. الأعمش من أي طبقة؟ من الخامسة، من الخامسة. فيقول لك مثلا سليمان بن مهران إلى آخره من الطبقة الخامسة، توفي سنة 48 فقط. فتأتي تقول توفي الأعمش في زمن معاوية بن أبي سفيان، لأن معاوية استلم الخلافة من 40 إلى 60، فأنت تشوف 48، إذا الأعمش توفي في زمن معاوية، إذا الأعمش من الصحابة أو من كبار التابعين. ما رأيكم في هذا الخلط؟ لذلك الكتب هذه التي لها مصطلحات أو اصطلاحات لابد أن تفهم مصطلحاتها لئلا تقع في الغلط. فأنت إذا رأيت الأعمش من الخامسة 48، يعني كم؟ يعني 100 48 و100. فالحافظ يقول هنا من الطبقة الثالثة إلى كم؟ إلى الثامنة. فإذا قال لك عبد الله بن المبارك توفي سنة 81 فقط من الثامنة، قال ابن المبارك من الثامنة توفي سنة 81، ها يعني 100، 81 و100. إياك أن تقول 81 يعني في زمن من؟ عبد الملك بن مروان في أوائل الدولة الأموية. وسنة 81 فقط يكون عبد الله بن مبارك في عالم النطف، بين هذا الوقت وبين ولادته نحو 50 سنة أو 40 سنة. أرأيتم الآن؟ كنت أقرأ هذا اليوم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن مسألة القرآن وكلام البخاري وكلام أحمد، يقول إن بعض الشيوخ من عنده دين أو له دين كتب في كتاب بأن الإمام البخاري لما توفي في قريته خرتنك في البخارى، في بخارى، كتب أحمد بن حنبل إليهم ألا تصلوا عليه. قال ابن تيمية وهذا جهل، لأن أحمد قال البخاري توفي سنة 56 وأحمد توفي قبل ذلك ب14 سنة، سنة 41. كيف البخاري لما توفي يكتب أحمد؟ كذب أصلع، هذا واضح، والله المستعان. فهذا من الجهل بالتاريخ. وهذا يذكرني بعالم هندي أيضا من القبوريين أعداء الدعوة السلفية وأعداء التوحيد، يقول أما ابن تيمية فإنه من تلاميذ محمد بن عبد الوهاب. طب هو لو عكس، كيف ابن تيمية الذي مات في القرن الثامن من تلاميذ محمد بن عبد الوهاب الذي توفي في القرن 13؟ ما شاء الله على هذا العلم، على هذه المعرفة، الله المستعان. المقصود الآن لابد من معرفة التواريخ حتى لا تقع في الغلط. طيب، قال وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد 200، ومن ندر عن ذلك بينته. يعني قد يكون من التاسعة ويموت قبل 200 فيبينه، يبين ذلك. الآن انتهينا من الطبقات، واضح الطبقات؟ قسمها إلى هذه المراتب أو هذه المراحل الثلاث، تكون ماشي مثل على السريع، ما في أي مشكل عندك. كم طبقة هي؟ اثنتا عشرة طبقة، طبقة الصحابة، وخمس طبقات متعلقة بالتابعين، هذه كم؟ هذه ست. ثلاث طبقات متعلقة بتابع التابعين، وثلاث طبقات متعلقة بتابع تابع التابعين، إذن كم هذه؟ اثنى عشر. أعيدها، طبقة الصحابة الأولى، التابعون كبار التابعين كابن المسيب والمخضرمون، ثم الوسطى كالحسن بن سيرين، ثم الصغرى كالزهري، طبقة تليها، نعم طبقة تليها كالزهري وقتادة، صغار التابعين كالأعمش الطبقة الخامسة، السادسة طبقة وجدت مع الخامسة ولم ترى الصحابة، انتهينا من التابعين. السابعة كبار الآخرين عن التابعين كمالك وثوري. الطبقة الثامنة الوسطى من ذلك كطبقة كابن عيينة وابن علية. التاسعة الصغرى من تلاميذ التابعين كيزيد بن هارون وأبي داود الطيالسي وعبد الرزاق بن همام الصنعان. الطبقة العاشرة كبار الآخذين عن تلاميذ التابعين كأحمد بن حنبل. الحادية عشرة الوسطى من ذلك البخاري وأمثاله والذهلي معه. طيب الثانية عشرة صغار الآخذين عن تلاميذ التابعين كالترمذي. غدا إن شاء الله سوف يعني نتذاكر وننظر من حفظ هذه الأشياء، والله المستعان، فاضبطوها. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.